اصمت مهما كانت الوعود لا لن اصمت
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنه لن يكون هنالك أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وعدم الحاجة إلى وثيقة منفصلة لإحيائه. الفلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة لقوة الاحتلال خلال مسيرة منددة بالاستيطان قرب رام الله. قتيلان ونزوح إثر اشتباكات عنيفة بين قوات قسد المدعومة أمريكيا والفصائل المدعومة تركيا شمال سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران أنه لن يكون هنالك أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي ولا حاجة إلى وثيقة منفصلة لإحيائه. وكتب مندوب إيران الدائم في المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي في تغريدة على تويتر أن الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مراقبة الالتزامات النووية في إطار الاتفاق، وأضاف أن تقديم أي تقييم حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات يعد بالتأكيد خارج نطاق المهمة الموكلة للوكالة، وأكد أنه لا حاجة للقيام بالمزيد من تعقيد الأوضاع. وانتقد غريب أبادي بشدة تصريحات مدير عام الوكالة الذرية الذي دعا إلى إبرام اتفاق جديد لإحياء الصفقة النووية في حال عودة أمريكا لها في عهد رئيسها الجديد بايدن. أكد رئيس السلطة القضائية في إيران أن الأمن القومي قضية مهمة لن نسمح لأحد بالإضرار بها من خلال الارتباط بالأجانب والأعمال للعدو. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي في اجتماع مجلس قضاء محافظة قم أن تعزيز قوة إيران الإسلامية واجب إلهي ووطني، والأمن القومي أحد أركان هذه القوة. وشدد رئيسي على الضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية والقضائية والقوات المسلحة أكثر حساسية وجدية بشأن قضية الأمن القومي المركزية، مضيفا أن دعم الإنتاج ومحاربة الفساد والحفاظ على كرامة الإنسان هي أهم أولوياتنا. أسقط فلسطينيون طائرة إسرائيلية مسيرة خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت القناة العبرية السابعة بأن فلسطينيين أسقطوا طائرة دون طيار من نوع درون تقوم بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع. وقامت قوة الاحتلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان بشمال شرق رام الله، فيما أطلق عدة مستوطنين الرصاص الحي على الصحفيين وهاجموا المسيرة المنددة بخطة إسرائيلية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. استشهد مدنياً واضطر عشرة آخرون للنزوح من منازلهم في منطقة عين عيسى بمحافظة الرقة السورية بسبب الاشتباكات بين الجماعات المسلحة الموالية لتركيا ومسلحي قسد المدعومين من القوات الأمريكية. إلى ذلك أخلت تركيا 7 مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا، وسحبت قوتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون مدعومون من أنقرة. وقال مصدر تركي إن قوات بلاده تم نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الجيش التركي بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا. نجحت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في إحباط محاولة تسلل لقوات تحالف العدوان السعودي مدعومة بقصف صاروخي ومدفعي مع تحليق عدد كبير من طائرة الاستطلاع وطائرة حربية شرق مدينة الحديدة غرب اليمن. إلى ذلك استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران القوات السعودية في مديرية شدة بمحافظة صعدة شمال اليمن. وفي صنعاء نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان السعودي الذي لا يزال يحتجز 10 سفنا حتى الآن. ونبقى في اليمن حيث تعيش محافظة الحديدة غرب البلاد أوضاع إنسانية وصحية صعبة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الأمراض المختلفة بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على المحافظة منذ 6 سنوات، كما هو الحال مع باقي المحافظات اليمنية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة الجراح إحدى المدن التابعة لمحافظة الحديدة اليمنية تضررت جراء العدوان والحصار الضارب على البلاد منذ أعوام، حيث تصدر الجانب الصحي فيها قائمة تلك الأضرار، فالمستشفى الوحيد فيها أصبح عاجزا في ظل شح الإمكانات وانعدام الأدوية الذي انعكس سلبا على حياة سكان المنطقة والتي تعتبر من نقاط التماس في مواجهة العدوان ومرتزقاته المتربصين بالمحافظة.
من بعد العدوان وبعد إغلاق مطار صنعاء بات من المستحيل دخول قرنيات إلى اليمن، وبالتالي فإن مرضى بياض القرنية أو قرنية المخروطية يحكم عليهم بالعمى الدائم منذ 6 سنوات.
الوضع حقيقة هو وضع يعني كارثي ووضع مزري يدعو الجميع لأن يتحركوا، ليس في مديرية الجراحي بل في أكثر مديرية الحديدة. نشاهد الحالات الحرجة والحالات الصعبة التي تستدعي السفر إلى الخارج، لا ينفع العلاج لها هنا في اليمن ولا يوجد من يعالجها في اليمن.
الجوع والفاقة والأمراض الوراثية المزمنة جميعها أدت إلى خلق العديد من الحالات المرضية المقعدة التي حال العدوان بينها وبين تلقيها العلاج المناسب من خلال تصعيده على المحافظة وقطعه للطرق البرية الداخلية، ناهيك عن إغلاق المطارات والمنافذ البحرية والبرية، الأمر الذي أصاب هؤلاء المرضى بحالة من اليأس والإحباط في ظل الصمت الدولي والأممي.
طيران ضربه سقط على شجرة، ما قدر ما شعر بنفسه إلا وهو تحت الشجرة، هو أصيب بشلل والآن هو مسكين مشلول، ما عملنا عملية لكن ما فيش نتيجة. عاد
هيئات ومنظمات محلية تسعى للتخفيف من ألم هؤلاء العاجزين عن الحركة بتقديم كل ما هو متاح لهم من خدمة طبية ورعاية إنسانية، أضف إلى ذلك السعي الحثيث لفك الحصار وإخراج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج اللازم خارج البلاد.
قالت مصادر دبلوماسية سودانية إن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد استدعى السفير السوداني في أديس أبابا وقدم له احتجاجا رسميا على وقوع اعتداء من الجيش السوداني في المنطقة الحدودية بين البلدين. ونقل موقع بلومبورغ الشرق إن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا استدعى سفير السودان وأبلغه احتجاجه، فيما يستعد الجيش السوداني لدخول آخر نقطة عند الحدود الدولية مع إثيوبيا. وتشهد الحدود الإثيوبية السودانية توترا شديدا بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني لكمين من الميليشيات الإثيوبية أثناء عودتها من تمشيط منطقة داخل الأراضي السودانية، أوقع خسائر في الأفراد والمعدات. من جهة أخرى، زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مدينة القضارف وعقد اجتماعا مغلقا لقادة الجيش بالمنطقة وسط أنباء عن استعادة الجيش السوداني لموقعه بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة. للمزيد من التفاصيل استمعوا إلى التقرير التالي.
رئيس مجلس السيادة الانتقال السوداني عبد الفتاح البرهان على الحدود الشرقية مع أثيوبيا، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرض له معسكر للجيش السوداني وأودى بحياة عدد من العناصر العسكرية. البرهان خلال زيارته إلى مدينة القضارف عقد اجتماعا مغلقا لقادة الجيش بالمنطقة وسط أنباء عن استعادة الجيش السوداني لموقعه بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للمنطقة. زيارة البرهان تأتي عقب المعارك الضارية التي شهدتها منطقة بتيور شرقي نهر العطبراوي، حيث اتهم الجيش السوداني في بيان له ميليشيات مدعومة من الجيش الأثيوبي بتنفيذ كمين ضد الجيش السوداني، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات دون أن يحدد هذه الخسائر. لكن الصحف السودانية كشفت عن مقتل 4 جنود وإصابة 12 آخرين. وفي خطوة استباقية للأحداث، زار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أديس أبابا، حيث التقى بنظيره الأثيوبي أبي أحمد وبحث التطورات الأخيرة، لا سيما إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود. وعقب الاجتماع أكد حمدوك دعم حكومته لجيش بلاده، فيما قال لأبي أحمد من شأن الأحداث متهما أطرافا خارجية بتعكير صفو العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع الحادثة عن كثب مع ميليشيا محلية عند الحدود مع السودان، وأضاف أن بلاده تلجأ دائما إلى الحوار لحل المشاكل. الخارجية الأثيوبية بدورها أكدت أن قوات بلادها صدت اقتحاما لأراضيها من قبل ضباط ذوي رتب منخفضة ومزارعين دون أن تشير إلى وقوع خسائر. وأضاف المتحدث باسم الخارجية دينا المفتي أنه تم إبلاغ الحكومة السودانية بالحدث عبر مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الأمر سيتم حله عبر الوسائل الدبلوماسية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استمرار التجاذبات السياسية في تونس رغم 20 سنوات من الإطاحة بالديكتاتورية. تحرير مئات الطلبة الذين اختطفتهم جماعة بوكو حرام الوهابية في نيجيريا. الاستخبارات الأمريكية تواصل حالة الاستنفار بعد الهجمات الإلكترونية التدميرية. من جديد أهلا بكم. تشهد تونس تجاذبات سياسية مستمرة رغم مرور 20 سنوات على اندلاع الثورة التونسية وإنهاء الحكم الدكتاتوري بإرادة شعبية. حول المشهد التونسي في رحاب ذكرى الثورة نستمع إلى التقرير التالي.
10 سنوات منذ اندلاع الثورة في تونس وإنهاء الحكم الدكتاتوري بإرادة شعبية، ليتشكل بذلك مشهد سياسي متعدد، لكن التجاذبات المستمرة ظلت سمته الأساسية.
الشعبوية من جهة التي تريد أن تدفع البلاد نحو الفوضى، والدعوات للعودة إلى الماضي الاستبدادي، وهنا الخطر الكبير أنه الثغرات ربما وتعطل مسار العدالة الانتقالية جعل أطراف معناها تريد العودة للنظام السابق تستغل هذه الثغرات لتضخيمها وإظهار المشهد وكأن البلاد في مأزق كبير.
انتقال ديمقراطي بدون استقرار حكومي ترافق مع صعوبات متنوعة، اقتصاد منهك وأوضاع اجتماعية متأزمة تحولت إلى احتجاجات في محافظات تونسية عدة.
هذا هي جزء من المنتظم السياسي، تتحمل المسؤولية كجزء من هذا المنتظم السياسي الذي يقود عملية الانتقال الديمقراطي، لأن النظام الانتخابي الذي اختارته البلاد لإجراء الانتخابات الأولى في 14 والانتخابات الثانية في 19 نظام انتخابي الحقيقة لا يوفر ولا ينتج منظومة حكم مستقرة، ولا يمكن أن ينتج حزب له الأغلبية في داخل البرلمان كي يقود العملية السياسية ويتحمل مسؤوليته كاملة.
مكنت الثورة التونسيين من دستور جديد كفل لهم انتخاب ممثليهم بحرية، لكن استكمال الهيئات وأولها المحكمة الدستورية ومسار العدالة الانتقالية ظل معطلا.
الإصلاحات الواجبة معناها سواء في المجال القضائي والاجتماعي والسياسي ويتعلق بمؤسسات بعينها، المؤسسة القضائية، المؤسسة الأمنية إلى آخره، وهذا من شأنه باش يخلينا نطوي صفحة الماضي الأليم اللي عاشته بلادنا.
إصلاحات كبرى تحتاجها البلاد للدفع قدما بتجربتها الديمقراطية.
تم الإفراج عن 100 التلاميذ الذين خطفتهم جماعة بوكو حرام الوهابية بمدينة كاتسينا شمال غرب نيجيريا، لكن مصدرا أمنيا أكد أن عددا من التلاميذ ما زالوا مخطوفين. وأكدت مصادر مطلعة أن خطف التلاميذ نفذه زعيم عصابتين محليتين يعملان نيابة عن جماعة بوكو حرام التي تمولها الحكومة السعودية. وقدر إبراهيم كاتسينا مساعد حاكم ولاية زامفارا عدد التلاميذ المفرج عنهم ب 344 تلميذا، لكن مصدرا أمنيا أكد أن بعض الفتيان ما زالوا بأيدي خاطفهم رغم الفدية التي تسلموها. حول جريمة بوكو حرام باختطاف المئات من الطلاب في ولاية كاتسينا النيجيرية وتمكن الحكومة من تحرير المئات من المختطفين، نستمع إلى التقرير التالي.
انعدام الأمن في شمال نيجيريا سمح لجماعة بوكو حرام الإرهابية بأن تواصل جرائمها التي كان آخرها إعلان زعيم الجماعة أبو بكر الشكوي في تسجيل صوتي اختطاف المئات من طلاب الثانوية في ولاية كاتسينا. إلا أنه بعد أيام قليلة من هذا الإعلان تمكنت القوات النيجيرية من تحرير 344 تلميذا كانوا محتجزين في غابة بولاية زامفرا المجاورة، وتم تسليمهم إلى عناصر الحكومة. إعلان أكده حاكم كاتسينا مشيرا إلى أنه تم استعادة معظم الصبية وليس جميعهم، وأعيدوا إلى أسرهم بعد إجراء الفحوص الطبية. حادث مؤلم أعاد للأذهان عملية خطف أكثر من 270 تلميذة في بلدة شيبوك عام 2014 من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية، بالإضافة إلى عمليات القتل التي وصلت إلى أكثر من 1100 شخص فقط خلال النصف الأول من عام 2020 بحسب منظمة العفو الدولية. جرائم زادت من تنامي الغضب الشعبي من انعدام الأمن في هذا الجزء من البلاد الذي ترك تحت رحمة المسلحين وقطاع الطرق والخاطفين ومجموعة متنوعة من الإرهابيين.
نحن نعيش في حزن وعذاب، نعيش في بكاء، نعيش في وضع لا يمكننا فيه الانتقال من مكان إلى آخر. في الواقع يمكنني أن أخبرك بوضوح أنه لا يمكن السفر مسافة 40 كيلومترا في أي جزء من شمال غرب نيجيريا دون خوف.
فتكرار عمليات الخطف تكشف عن تحول مهم في تمدد نفوذ الجماعات الإرهابية جغرافيا في نيجيريا التي تعمل على تجنيد الأطفال والمراهقين للعمل لحسابها وسط فشل حكومي في السيطرة على الأوضاع الأمنية التي تدهورت بشكل كبير منذ انتخاب الرئيس محمد بخاري عام 2015.
في كلمة له بندوة عيد شهداء البحرين، قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية الشيخ عبد الله الصالح إن قضية الشهداء ستظل ماثلة وتضحياتهم لن تنسى، مشددا على رفض الجمعية وقوى المعارضة البحرينية للحلول السياسية الترقيعية على حساب هذه الدماء. ودعا إلى مواصلة مسيرة الشهداء وإكمال مشوارهم حتى تتحقق كامل المطالب المشروعة التي ضحوا من أجلها، ورفض أن تكون قضية الشهداء موضع مساومة لتوهم تحقيق مكاسب سياسية، معربا عن استغرابه من البعض الذي ينساقه وراء سراب الحصول على بعض الفتات من موائد من سفكوا دماء الشهداء. وأضاف أن المطلب الأساسي العادل والمشروع لجميع الشهداء هو بناء نظام سياسي عادل ومنصف وتأسيس دولة المواطنة الحقة التي تكون فيها السيادة التامة للشعب. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 4 إرهابيين من تنظيم داعش كانوا ينوون تشكيل مفرزة إرهابية جنوب العاصمة بغداد. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي العراقي أن قوته قامت بتطهير الطريق الاستراتيجي الرابط بين منطقة سامي العاصي والرشاد ضمن قطاع كركوك وشرق دجلة. سياسيا، استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فلاح الفياض رئيس ائتلافي دولة القانون نوري المالكي في مكتبه، حيث جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. أدى الهجوم الإلكتروني الواسع الذي استهدف وزارة عدة في الولايات المتحدة إلى استنفار للاستخبارات الأمريكية بمكاتبها وشبكاتها وإداراتها. وكالة استخبارات أمريكية قالت إن عملية التسلل الإلكتروني أصابت شبكات حكومية على مدار الأيام الماضية، مضيفة أن الحملة التي ما تزال متواصلة أضرت بالشبكات الإلكترونية داخل أجهزة حكومة الفيدرالية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هجوم إلكتروني واسع يستهدف وزارات عدة في الولايات المتحدة أدى إلى استنفار الاستخبارات الأمريكية بمكاتبها وشبكاتها وإداراتها. وكالة استخبارات أمريكية قالت أن عملية التسلل الإلكتروني أصابت شبكات حكومية على مدار الأيام الماضية، مضيفة أن الحملة التي ما تزال متواصلة أضرت بالشبكات الإلكترونية داخل أجهزة الحكومة الفيدرالية، معتبرة أن الوضع قابل للتطور فيما تعمل على معرفة الحجم الكامل لهذه الحملة التي أثرت على شبكات الحكومة الفيدرالية. وشكل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية المرتبط بوزارة الأمن الداخلي فريقا موحدا للتنسيق، بينما تعقد اجتماعات يومية في البيت الأبيض لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على الحادث. وحسب مسؤولين فإن وزارة الأمن الداخلي المكلفة بحماية البلاد من هجمات إلكترونية، وهي ثالث وكالة فيدرالية أمريكية، وقعت ضحية لحملة تجسس إلكتروني كبيرة من قبل الحكومة الروسية، بالإضافة إلى التجسس على رسائل البريد الإلكتروني في وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين. وقطع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين رحلة إلى الشرق الأدنى وأوروبا وعاد إلى واشنطن للنظر في تداعيات هذا الهجوم، فيما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد المسؤولين عن الاختراق ومتابعتهم. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدأ وكأنه يوجه الاتهام إلى موسكو، عندما صرح سابقا أن الحكومة الروسية قامت بعدة محاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأمريكية. وردا على الاتهامات الأمريكية لروسيا، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن محاولات الإعلام الأمريكية اتهام روسيا بشن هجمات إلكترونية على هيئات حكومية أمريكية لا أساس لها. مجموعة مايكروسوفت قالت أن الطرق المستعملة في الهجوم تشير إلى مسؤولية جهة تتبع دولة، لكنها لم تحددها. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى المجموعة الروسية كوزي بير. وفق جريدة واشنطن بوست تتبع تلك المجموعة أجهزة الاستخبارات الروسية، وسبق أن اخترقت الإدارة الأمريكية خلال رئاسة باراك أوباما.
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين بانفجار وقع في تجمع ديني بوسط أفغانستان. وكان الضحايا والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة. يذكر أن أعمال العنف لا تزال قائمة في هذا البلد بالتزامن مع عقد محادثات سلام بين وفد الحكومة الأفغانية وممثل طالبان في العاصمة القطرية. وتقول الأمم المتحدة إن ما يناهز 6,000 أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري رغم انطلاق مفاوضات السلام. إلى العناوين. طهران تؤكد أنه لن يكون هنالك أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وعدم الحاجة إلى وثيقة منفصلة لإحيائه. الفلسطينيون يسقطون طائرة مسيرة لقوة الاحتلال خلال مسيرة منددة بالاستيطان قرب رام الله. قتيلان ونزوح إثر اشتباكات عنيفة بين قوة قسد المدعومة أمريكيا والفصائل المدعومة تركيا شمال سوريا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم التهديد النووي السعودي والدعم الدولي. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، يستغرب المراقبون الموقف الدولي تجاه النظام السعودي الغارق في الفساد والضارب عرض الحائط بحقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية. فالمجموعة الصناعية لم تخجل من الموافقة على الحضور للسعودية رغم جريمة مقتل الصحفي خاشقجي، كما أنها لم تحرك ذرة من ضميرها لجرائم الرياض في اليمن وانحشارها في القائمة السوداء بخصوص انتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائمها ضد الإنسانية. والأدهى أن النظام السعودي بات يتحدث عن عدوان جديد باستخدام الأسلحة النووية، حتى أن الوزير السعودي المعزول عادل الجبير الذي يتولى الآن منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي بعد الإطاحة به، قال في بيان يشي بالتهديد أن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة، بل هدد في موضع آخر باستخدام هذه الأسلحة النووية. ونتذكر أعزائي الكرام أنه قبل عامين أعلن بن سلمان الكلام نفسه رسميا في مقابلة متلفزة، زاعما أنه لا يبحث عن سلاح نووي، لكن إذا فعلت إيران فلن يتردد عن ذلك حسب قوله. إلا أن تصريحات الجبير تشكل تهديدا عالميا في ظل فشل ترامب في الانتخابات، مما يشير أيضا إلى أن السعودية قد اتخذت خطوات مهمة لصنع السلاح النووي. ففي السنوات الأخيرة اتهم مشرعو البرلمان الأمريكي ترامب في تقرير بتقديم تكنولوجيا حساسة للسعوديين، كما أن وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت عن مناطق في السعودية تنتج الكعكة الصفراء. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستضيف في لقاء اليوم الدكتور وفيق إبراهيم الباحث السياسي من لبنان. وبداية دكتور وفيق إبراهيم، السلام عليكم. ما هي حقيقة الموقف الغربي تجاه جرائم السعودية، سواء بخصوص مقتل الصحفي خاشقجي أو بجرائمهم في اليمن؟
العالم الغربي في الآونة الأخيرة لم يعد عالما موحدا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها تمسك به، لأنها في مرحلة ترامب لم تترك الأوروبيين شيئا، فحدثت تباينات سياسية ظلت محصورة، لأن الأوروبيين كانوا وقسم من الأمريكيين في الداخل كانوا يتحينون أي مسألة يعني يحدث فيها إرباك لترامب حتى يتحرك. وبالفعل اعتبروا أن السعودية هي الموقع الأساسي الذي يمكن أن ينتقدوا فيه ترامب، فأخذوا يراقبون السعودية وهم يعرفون أن هذه الدولة تقتل المواطنين والمغاربين منذ تأسيسها في سلسلات القرن الماضي. إلا أنهم بدأوا منذ 4 سنوات أحزاب أمريكية معارضة، أحزاب أوروبية، جمعيات إنسانية، جمعيات، كل أحزاب، كل هذه الأوضاع أخذوا يراقبونها وابتدأوا بانتقاد السعودية على أمل أن يكونوا بذلك على مستوى انتقاد الرئيس ترامب الأمريكي. لذلك شاهدنا في المرحلة الأخيرة هذه الانتقادات التي لا تعكس موقفا أوروبيا أو غربيا صحيحا بقدر ما تعكس مناوشات داخلية على مستوى الغرب، إلا أن صفقة سلاح واحدة مع أي بلد من هذه البلدان تجعل هذا البلد راضيا عن السياسة السعودية ويؤيدها. إلا أن اليوم أمام هزيمة المشروع السعودي في الشرق الأوسط، وهي هزائم متتالية في اليمن والعراق وسوريا، أدت إلى أنه لم يعد بالإمكان دعم هذا المشروع في هذه الحالة الإقليمية. لذلك اليوم ابتدأنا نسمع بوجوه هجمات قوية جدا على السعودية في حروب اليمن، علما أن الحرب على اليمن منذ 6 سنوات أيدها كامل مجلس الأمن الدولي. يعني ذلك اليوم مع هذه الهزائم التي تتوقعها السعودية في اليمن بدأ هذا الفريق يتراجع. هذا التراجع ليس سببه حالات إنسانية، بل سببه الهزيمة أي الانتصار اليمني، على أن هذا الأمر يعني هم يريدون سحب السعودية إيقافها والاستمرار في العلاقات معها على مستوى السلاح على مستوى الصفقات، ما يؤكد على حقيقة أساسية أن الذي يحكم السياسة الغربية في الشرق الأوسط لا علاقة له بأي حالة إنسانية، إنما فقط تجارة السلاح وكل أنواع الاقتصاد على أن يدبجوا لها تمريرها اقتصاد إنسانية هي لم يعد الغرب يتحلى بها منذ 300 عام على الأقل. لذلك السعودية والغرب في موقع واحد من هذه الجرائم الإنسانية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذن دكتور، ما معنى إطلاق السعودية تهديدات لتطوير السلاح النووي أو التهديد به؟
النووي هو مسألة علمية ومادية. السعودية تمتلك الجانب المادي لكنها لا تمتلك الجانب العلمي، وهي تهدد فقط أي يتم استعمالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتهديد إيران. هذا هو الموضوع، هو خلق صراعات في المنطقة لإرماك المنطقة ولكي يبقى الغربي مسيطر عليها. السعودية أداة من أدوات الاستعمار الغربي منذ 1945، هي تبرر لهذا الغرب الاستمرار بعدوانه، وهي اليوم مذعورة إلى درجة كبيرة بشكل أنها تأتي بإسرائيل إلى المنطقة لكي تحميها وتوفر لها حمايات ضد عدو مفترض هو بالحقيقة ليس عدواً، لكن سياسات آل سعود تعتبر أن مثل هذه الدول إيران هي دول تقوم على تأييد شعبي، وأمبراطورية آل سعود قامت منذ تأسيسها على أساس أنهم ولاة أمور الشعب لا كلمة له، هم يأخذون النفط يوزعونه كيفما اتفق يسرقونه يعطون الغرب منه ويسكتون. هذه هي السعودية سياساتها التاريخية والتي لن تتنازل عنها إلا في تغيير يحدث من الداخل عبر حركة كبيرة، ويبدو أننا مقبلون على مرحلة جديدة في السعودية هي مرحلة التحرك الداخل ضد هذا الظلم التاريخي الذي يمارسه آل سعود على الناس وعلى كامل جزيرة العرب.
طيب دكتور، ما معنى وقوف السعودية ضد إيران رغم محاولات طهران التقارب معها ومنع حدوث تصدع في الموقف الإسلامي أو الإقليمي؟
هناك سببان، اختلاف النموذجين الحاكمين، يعني هناك نموذج إسلامي شعبي يحكم إيران، هناك نموذج ديكتاتوري عائلي يحكم السعودية، يعني هنا اختلاف النموذجين بشكل بنيوي كبير، أي لا إمكانية للالتقاء بين هذين النموذجين حتى على مستوى هدنة. أما السبب الثاني هو التحالف السعودي الأمريكي الإسرائيلي الذي يعتبر إيران أخطر دولة عليه في منطقة الشرق الأوسط. إيران بلد لديها تحالفات من أفغانستان إلى لبنان مرورا لقسم باكستان واليمن والعراق وسوريا وإلى آخره. لذلك يعني هذا الأمر يثير القلق الأمريكي. الأمريكيون يحرضون السعودية على اعتبار إيران عدوا لهم، ماذا ما يحدث في حين أن إيران لا تمارس عداوة على السعودية، ودليل أن إيران لم تعتدي على بلد عربي منذ الفتوحات الإسلامية، يعني بال 1980 الذي اعتدى عليه هو صدام حسين، هي لم تعتدي على صدام حسين، ودليل أنها طردته من الأراضي الإيرانية ووقفت عند الحدود ولم تتقدم، يعني ما يدل على أنه ولا مرة سبق لإيران أن اعتدت على بلد عربي، في حين أن لدينا عشرات القواعد الأمريكية، لدينا إسرائيل تحتل فلسطين، لدينا أيضا هجمات تركية في العراق، في سوريا، في ليبيا، في كل مكان، كل هؤلاء لا يشكلون عداء للسعودية، فقط إيران. لماذا؟ لأن أمريكا هي التي تخشى من إيران وليس السعودية، لذلك السعودية تأتمر بهذا الأمر الأمريكي وتطبقه بشكل حرفي.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل مع حضراتكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه التهديد النووي السعودي والدعم الدولي. مستمعينا الكرام، وصفت السعودية التي أشادت في السابق بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي واعتبرته الخطوة الأولى في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، فإنها الآن وبمجيء بايدن قلقة على إحياء الاتفاق النووي وإهدار جميع المحاولات وإهدار نفقات بلادها على مدى سنوات في هذا المضمار. و إن نشر أنباء بشأن الجلسة التي عقدها ترامب قبل أسبوع لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية يتماشى مع دخول الجبير الساحة وتكراره لمزاعم بن سلمان قبل عامين، ويبدو أن المسؤولين السعوديين سيبذلون قصارى جهدهم في الشهرين المقبلين لإطلاق مشروع الصراع الإيراني الأمريكي، فيما يتجاهل المجتمع الدولي هذه التهديدات والتحركات السعودية. ويبدو أعزائي الكرام أن السعودية في عهد بن سلمان قد عقدت العزم بجدية على التوصل للسلاح النووي، وأن ما تصفه بالتهديدات الإيرانية إنما هي ذريعة للحصول على السلاح النووي في الظروف الراهنة. والحق أن أهم دافع لبن سلمان على هذا الأمر أعزائي الكرام هو ألا يتخلف ولو خطوة واحدة عن الإمارات السباقة في هذا المجال والتي تنافس بلاده في الشؤون النووية، وأن يعوض عن تخلف بلاده في تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، وأن يحقق حكمه بعد الملك سلمان، ويخوف المعارضة المحلية والأجنبية، وأخيرا يحسم مسألة قيادته للعالم الإسلامي في ظل قوة من الطراز النووي. إن هذه المحاولات أعزائي الكرام للسعودية تبقى فاشلة ومصدر استنزاف لثرواتها، فها هي تمتلك أحدث الأسلحة لكنها انهزمت أمام الشعب اليمني. إذن أعزائي الكرام، وحول ما فات، دعوني أستضيف الآن الأستاذ عادل العودي الكاتب والإعلامي الليبي من سوريا. بداية أستاذ عادل العودي، السلام عليكم، كيف تفسرون التعامي أو التغافل الدولي عن سياسات الرياض الخطرة المهددة للأمن والاستقرار الدولي؟
بالنسبة للسياسة الدولية تجاه الرياض، هي مرتبطة ارتباط كامل بالمال والنفط الخليجي ومقابل الدفاع عن كيان هذا النظام. بلا شك أن النظام السعودي يدفع الأموال و يدفع للوبي المنتشر على طول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية للدفاع عنه، وهو يدفع أموال طائلة. النظام السعودي هو عندما زرع في الجزيرة العربية زرع لتنكيب الأجندة والأهداف الغربية في المنطقة وخاصة في الجزيرة العربية، فلهذا الكيان السعودي هو يعمل بكل ما فيه من قوة لتدمير المقومات الوحدة ما بين الشعوب العربية والإسلامية خدمة لهذه الأجندة والأهداف. لا شك أن النظام السعودي لديه سجل حافل بالجرائم والمجازر التي يرتكبها سواء الحالية في اليمن أو القديمة منذ تأسيس المملكة في الثلاثينيات حتى اليوم. هناك جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين، بحق القدس، بحق السوريين، بحق الليبيين، بحق العراقيين، هناك جرائم كبيرة. لكن المال السعودي والثروة والأموال أيضا المتواجدة في البنوك الأمريكية والغربية هي سبب هذا الصمت وهذا السكوت المخزي من قبل المجتمع الدولي والأنظمة الاستعمارية. النظام السعودي لولا المال لولا الحماية الأمريكية الصهيونية له لما تجرأ على ارتكاب هذه الجرائم، وآخرها ما حدث في اليمن خلال 5 سنوات الماضية التي بدأها في 2015. السياسة الدولية تجاه الأنظمة هي سياسة متناقضة، سياسة يهمها مصالحها أولا، لا يهمها لا حق الإنسان ولا الدماء التي تسفك.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب سؤال أخير أستاذ عادل العودي، يعني من خلال ما أشرتم في كلامكم الآن، من يمنع المجتمع الدولي من التحرك ضد جرائم السعودية واستهانتها بالقانون الدولي؟
في القانون الدولي لا أحد يستطيع أن يمنع إصدار أي قانون ضد أي نظام أو أي دولة ترتكب الجرائم والمجازر بحق شعوبها أولا وبحق شعوب العالم كامل. لكن القرار الأمريكي هو المسيطر على المجتمع الدولي، الإدارة الأمريكية المهيمنة على القرارات أو التي تفرض عقوبات على القرارات التي تعارضها هي المهيمنة، اللوبي الصهيوني المتنفذ في الإدارة الأمريكية، اللوبي المتنفذ أيضا في الإدارة في البيت الأبيض هو من يعرقل إصدار مثل القرارات التي تتخذ ضد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. نحن نعرف أن حقوق الإنسان في ليس في السعودية فقط وإنما في الخليج في البحرين في كل الأنظمة الدكتاتورية الخليجية هي منتهكة. السجون الخليجية بشكل عام مليئة بالمظلومين مليئة بالأبرياء، لكن المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن هذه الجرائم والمجازر بسبب الفيتو الأمريكي الصهيوني ضد كل من يعارض أو ينتقد هذه الأنظمة الدكتاتورية. الانتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية ليست بجديدة وليست وليدة اللحظة، لكنها ظهرت للعلن أكثر وأكثر منذ قيام التحالف العدوان السعودي ضد اليمن، وبدأ العالم ينظر إلى هذه الحرب الأمريكية أنها حرب أمريكية صهيونية ضد اليمن. هذه هي الأنظمة هي دمى تحركها المصالح والأجندات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، لكن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات من حمر العدوان أظهرت للعالم أن الإدارة الأمريكية هي تقف خلف هذه الأنظمة، وأن هذه الشعار اللي كانت ترفعها الإدارة الأمريكية ما هي إلا شعارات خادعة لتنفيذ مصالحها في المنطقة.
وقبل أن نختم هذا اللقاء نقول المجتمع الدولي يتحرك بإيحاءات الشيطان الصهيوني الأمريكي الذي يتعامى عن جرائم آل سعود ويتغافل عن تجاوزاتهم للقانون الدولي. كنتم وبرنامج ظل الشيطان قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه التهديد النووي السعودي والدعم الدولي. حتى الملتقى، السلام عليكم.
كلنا رفرفعوا كلنا رفرفعوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا كلما رفرفعوا كلما رفرفعوا راقصا بين الولود راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا باركوا دنيا واسجدوا لله اسجدوا لله اسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير
من غرر الأجوبة. سأل ابن الكواء الإمام عليا أمير المؤمنين عليه السلام الأسئلة التالية فأجاب عنها. قال: كم بين السماء والأرض؟ فقال عليه السلام: دعوة مستجابة. فقال: وما طعم الماء؟ أجاب عليه السلام: طعم الحياة. فسأل ابن الكواء: وكم بين المشرق والمغرب؟ أجاب عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. ثم سأله: وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم وعمر أحدهما 50 و100 سنة وعمر الآخر 50 سنة؟ أجاب عليه السلام: عزير وعزرة أخوه، لأن عزيرا أماته الله 100 عام ثم بعثه. فقال ابن الكواء: أخبرني أي بقعة ما طلعت عليها الشمس إلا لحظة واحدة؟ أجاب عليه السلام: ذلك البحر الذي فلقه الله لبني إسرائيل. ثم سأله ابن الكواء عن إنسان يأكل ويشرب ولا يتغوط، فقال عليه السلام: ذلك الجنين. ثم سأله: شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميت؟ أجاب عليه السلام: ذلك عصا موسى شربت وهي في شجرتها غضة وأكلت لما التقفت حبال السحرة وعصيهم. ثم سأله عن بقعة علت على الماء في أيام الطوفان، فقال عليه السلام: ذلك موضع الكعبة لأنها كانت ربوة. فقال ابن الكواء: من أوحي إليه وهو ليس من الجن ولا من الإنس؟ فقال عليه السلام قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فسأله: ما هي أطهر بقعة على وجه الأرض ولا تجوز الصلاة عليها؟ أجاب عليه السلام: ذلك ظهر الكعبة. ثم سأله عن رسول ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين، فقال عليه السلام: الهدهد. ثم تلا قوله تعالى: اذهب بكتابي هذا. فسأله ابن الكواء عن مبعوث ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين، فقال عليه السلام: ذلك الغراب، فبعث الله غرابا. فسأله ابن الكواء عن نفس في نفس ليس بينهما قرابة ولا رحم، أجاب عليه السلام: ذلك يونس النبي في بطن الحوت. وأخيرا سأله: متى القيامة؟ فقال عليه السلام: عند حضور المنية وبلوغ الأجل.
ضلال عام أو عصر أو زاد على الناس الشر إن حل ظلام أو عصر أو زاد على الناس الشر نستهدي نورك يا بدر أمحمد حبك يجمعنا الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى الحب فؤاد الصبر وطوبى